أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهى الكلام للتفسير الثاني لكلام صاحب الكفاية. احتمل أن يكون مقصوده هو الدعوة الملازمة كما بينا بين نفي الجزئية وبين الأمر بالكل، الأمر بالباقي، الملازمة بين نفي الجزئية وبين الأمر بالباقي. نفي الجزئية في حال الجهل يلازم ماذا؟ يلازم الأمر بالباقي، فيثبت الأمر بالباقي بالدليل الدال على نفي الجزئية باعتبار الملازمة العرفية بين الأمرين، بين مدلول ذلك الدليل هو نفي الجزئية وبين الأمر بماذا؟ بالباقي. دعوة ملازمة عرفية بينهما. هذا التفسير اعترضوا عليه بهذا الاعتراض، وهو أن هذا إنما يتم لو كان النافي للجزئية دليل خاص ينفي بعنوان الجزئية، كان يقول هكذا أن هذا الواجب الارتباطي وهو الصلاة أنا أرفع جزئية السورة منه في حال الجهل، هذا يكون له ظهور عرفي في ماذا؟ في الأمر بالباقي، لأنه يتحدث عن مركب من عدة أجزاء، من عشرة أجزاء، والدليل النافي ينفي جزئية السورة في حال الجهل، هذا معناه أنه في حال الجهل يؤمر بماذا؟ يؤمر بباقي الأجزاء، فيكون له هذا الظهور العرفي. لكنه في محل الكلام الأمر ليس هكذا، الدليل النافي هو حديث الرافع، وحديث الرافع لم يرد بعنوان الجزئية وإنما ورد بعنوان المشكوك، بعنوان ما لا يعلمون، لينطبق على الجزئية وعلى غير الجزئية من الموارد الكثيرة جدا، مثل هذا الحديث الذي ورد فيه النفي بعنوان ما لا يعلمون لا يكون له ظهور في ماذا؟ في الأمر بالباقي، ليس له ظهور في الأمر بالباقي، يمكن أن يكون لا الباقي ليس مأمور به والجزئية مرفوعة، وبالتالي يتحقق ذلك رفع الجزئية برفع الأمر بماذا؟ بالكل، فلا يكون الكل مأمورا به، لا أنه يرفع الجزئية ويؤمر بماذا؟ بالباقي، ليس له ظهور عرفي في ماذا؟ في الأمر بالأقل. زين، نقل عن بعض المحققين أنه بعنوان أنه ذكر تفسير آخر غير التفسير المعروف لكلام صاحب الكفاية، وحاصل هذا الشيء الذي ذكره هو أنه يريد أن يقول بأن مقصود صاحب الكفاية في كلامه الموجود في الكفاية ليس هو إثبات الأمر بالأقل بتوسط إجراء حديث الرافع في ماذا؟ في الجزئية، هو لا يريد ذلك، لا يريد أن يثبت الأمر بالأقل بتوسط إجراء حديث الرافع في الجزئية، حتى ترد مثلا الاعتراضات المتقدمة أو بعض الاعتراضات المتقدمة، لا ليس مقصوده ذلك، وإنما هو ينظر إلى شيء آخر، إلى ماذا ينظر؟ يقول هو تمام نظره هو دفع الإشكال الذي وجهه على نفسه وصار بصدد دفعه. ما هو الإشكال الذي وجهه على نفسه؟ هو وجه على نفسه هذا الإشكال بأن رفع الجزئية إنما يكون ويتم برفع منشأ انتزاعها. ومنشأ انتزاع الجزئية هو الأمر بالكل بالأكثر. بعد أن ذكر هذا وجه على نفسه إشكال. هذا الإشكال يقول إذا قلنا برفع الأمر بالكل، الأمر بالفعل والصلاة مثلا، حينئذ لا دليل على الأمر بماذا؟ على الأمر بالأقل بالباقي. كيف نثبت الأمر بماذا؟ بالأقل، بعد افتراض أن الأمر بالعمل ارتفع أساسا. لماذا؟ لأن حديث الرفع عندما رفع الجزئية هو يرفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها هو الأمر بالأكثر، الأمر بالكل، الأمر بالعمل. فإذا ارتفع الأمر بالعمل، حينئذ ما الدليل على الأمر بالباقي حتى نقول للمكلف بأنك إذا جئت بالباقي صح منك شنو؟ العمل في حال الجهل بجزئية السورة. هذا الإشكال اللي يوجهه على نفسه. يقول هو في عبارته في مقام الجواب يريد أن يدفع هذا الإشكال، يريد أن يدفع هذا الإشكال، يريد أن يقول أنه لا ملازمة بين رفع الأمر بالكل وبين عدم وجود الأمر بالأقل. ماكو ملازمة بينهما. رفع الأمر بالكل لا يعني عدم الأمر بماذا؟ بالأقل. صحيح أن رفع الأمر بالكل لازم أعام، يعني بمعنى أنه يمكن أن يتحقق برفع الأمر بالأقل، ويمكن أن يتحقق بالأمر شنو؟ بالأقل. ينسجم مع كل منهما. رفع الأمر بالكل قد يتحقق بالأمر بالأقل، لأنه إذا عندما يؤمر بالأقل يمكن أن يرفع الأمر بماذا؟ بالكل. يرفع الأمر بالكل لكن يأمر بالأقل. وقد يكون لا يرفع الأمر بالكل ولا أمر بالأقل، بأن يرتفع الأمر أساسا بلحاظ كل ماذا؟ كل الأجزاء. هذا الشيء يمنعنا من أن نقول هناك ملازمة بين الأمر بالكل، بين رفع الأمر بالكل وبين ماذا؟ وبين عدم بقاء الأمر بالأقل. ماكو ملازمة بينهما. يركز كلامه على ماذا؟ على نفي هذه الملازمة، أن رفع الأمر بالكل لا يعني بالضرورة رفع الأمر بالأقل، لا يعني بالضرورة رفع الأمر بالأقل، بل يمكن أن يكون ذلك يتم مع افتراض بقاء ماذا؟ بقاء الأمر بالأقل. كيف نثبت الأمر بالأقل؟ يقول بأنه هذا يثبته بشيء آخر. الأمر بالأقل لا يثبت الأمر بالأقل عن طريق إجراء حديث الرفع في ماذا؟ في الجزئية. في الجزئية هو لا يثبت ذلك حتى تلزم الاعتراضات السابقة، وإنما الأمر بالأقل يثبت باعتبار العلم التفصيلي بوجوب شنو؟ بوجوب الأقل. العلم نحن نعلم بأن الأقل واجب على كل حال. خلنا نعبر عنه بالعلم الإجمالي كما يعبر سيد الخوي. سيد الخوي يقول أن الأمر بالأقل لا يحتاج إلى مثبت، يكفي في إثباته علمنا الإجمالي بوجوب الأقل، إما على نحو الاستقلال وإما على نحو شنو؟ الضمنية. المهم أن نرفع جزئية السورة في حال الجاهل، أما الأمر بالأقل في حال الجاهل هذا ما يحتاج إلى إثبات، يكفي فيه العلم التفصيلي كما ذكر هذا المحقق، أو يكفي فيه العلم الإجمالي بوجوب الأقل على كل حال. ودليل دل على أن السورة ليست جزءا من الصلاة في حال الجاهل، الباقي نعلم بوجوبه تفصيلا أو إجمالا، على كل حال الأقل نحن نعلم بوجوبه، فيثبت على هذا الأساس. فإذن هو يريد أن يقول ليس بصدد إثبات الأمر بالأقل بتوسط إجراء البراءة عن شنو؟ عن الجزئية. لا، هو لا يريد ذلك، وإنما هو يريد نفي الجزئية في حال الجهل، وإثبات وجوب الأقل يكون بشيء آخر. يكون بماذا؟ يكون باعتبار العلم التفصيلي بوجوب الأقل. هذا اللي فالتفسير آخر تقريبا من لكلام صاحب الكفاية، لكن هذا التفسير الظاهر أنه لا يختلف عن ماذا؟ عن التفسير المطروح سابقا لكلامه، التفسير الأول لكلامه، لا يختلف، هو عبارة عن التفسير الأول لكلامه. بعبارة أخرى، أنه في التفسير الأول لكلامه ما افترضنا أن صاحب الكفاية يريد إثبات وجوب الأقل والأمر بالأقل عن طريق إجراء حديث الرف في الجزئية، ما افترضنا هذا في كلامه، هذا لم يفترض في كلامه، يعني لم يفترض في تفسير كلامه ذلك. التفسير السابق هو هذا كالآتي: أن الأمر بالأقل يثبت بمجموع أمرين، بمجموع دليلين، أحدهما حديث الرف، والآخر هو ماذا؟ هو أدلة الأجزاء نفسها، أدلة الأجزاء، الأجزاء الباقية غير السورة، يثبت بضم أحد هذين الدليلين إلى الآخر، لأنه يثبت بحديث، بإجراء حديث الرف عن الجزئية. لا، في التفسير الأول لم نذكر ذلك، وإنما لب المطلب هذا صاحب الكفاية كأنه التفسير الأول يقول أن مقصودا هو نفي جزئية السورة في حال الجهل بها، نفي جزئية السورة في حال الجهل بها. إذن في حال الجهل بالسورة، السورة ليست جزءا من الصلاة. باقي الأجزاء التسعة كيف يثبت الأمر بها؟ يقول هذه يتكفل ذلك هو أدلة تلك الأجزاء نفسها، لأن أدلة تلك الأجزاء فيها إطلاق يشمل هذه الحالة، يشمل حالة الجهل بالسورة، وحديث الرفع لا يرفع جزئية تلك الأجزاء في حالة الجهل بغيرها، وإنما هو يرفع جزئية تلك الأجزاء في حال الجهل بها نفسها. أما إذا كنت أنت لست جاهلا بجزئية الركوع وجزئية السجود والتشهد والتكبير وكذا وكذا، وإنما هناك جهل بجزئية السورة، حديث الرفع يرفع جزئية السورة للجهل بها فقط، ولا يرفع جزئية سائر الأجزاء الأخرى. فإذا تبقى أدلة الأجزاء الأخرى مطلقة تشمل حتى حالة الجاهل بجزئية السورة، وهذا المكلف جاهل بجزئية السورة، أدلة الأجزاء الأخرى ثابتة وتدل على ماذا؟ على وجوب الإتيان بماذا؟ بالأجزاء الأخرى. يقول بضم هذا إلى هذا سوف ننتهي إلى هذه النتيجة، أن هذا المكلف يجب عليه أن يأتي، أنه مأمور بتسعة أجزاء من دون السورة، لأن السورة ليست جزء في حال الجهل بها من الصلاة، والمفروض أنه هو جاهل بجزئية السورة، فالسورة ليست جزءا، ويكون مأمورا بماذا؟ بسائر الأجزاء الأخرى. وهذا البيان لكلام صاحب الكفاية لا يعني أنه يريد إثبات الأمر بالأقل عن طريق ماذا؟ عن طريق إجراء حديث الرف في الجزئية الجزء، لا، هو لا يريد ذلك أصلا، لا ليس بها أصلا. هو يصرح بأنه هذا مع هذا يثبت لنا، يعني ما معناه يصرح هذا مع هذا يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا والأمر بماذا؟ بالأقل، والأمر بالباقي. هذا هو الذي ينبغي أن يفسر به كلام صاحب الكفاية به. وسلالة الأمر هذا اللي ذكره قد يكون ناظر إلى إثبات الأمر بالباقي بالمسألة العلم التفصيلي بوجوب الأقل، أو العلم الإجمالي بوجوب ماذا؟ الأقل. صاحب الكفاية لا، ناظر إلى هذا، إلى لعلهم يمكن يرجع لنا إلى أدلة الأجزاء، أن أدلة الأجزاء فيها من الإطلاق ما يشمل حالة الجهل بالسورة. أدلة جزئية الركوع فيه إطلاق يشمل حالة الجهل بالسورة، وأدلة السجود أيضا هكذا، وهكذا سائر الأدلة الأخرى. فيتمسك بهذه الأدلة لإثبات وجوب تلك الأجزاء، يجب عليه الاتيان بتلك الأجزاء، ولا يجب عليه الاتيان بالسورة. لماذا؟ لأن حديث الرب تكفل نفي الجزئية في حال الجهل بها. زين، هذا بناء على هذا الكلام، حينئذ يرد الاعتراض الأول. الاعتراض الأول المتقدم يكون وارد على هذا التفسير، ومصب الاعتراض في الحقيقة هو على هذا، على دعوة تخصيص دليل الجزئية بحديث الرافع. هذا الاعتراض الأول، هذا ناظر إلى أي جهة؟ ما ناظر إلى مسألة وكيفية إثبات الأمر بالأقل. الاعتراض الأول يقول بأن حديث الرافع مدلولة ومفادة حكم ظاهري، بينما دليل الجزئية مدلولة ومفادة حكم شنو؟ واقعي. كيف يمكن أن يكون دليل مفاد حكم ظاهري مقيد ومخصص لدليل مفاد حكم شنو؟ واقعي. دليل مفاد حكم واقعي، مع أنه لا تنافي بينهما، لا تنافي بين الدليل المثبت للجزئية كحكم واقعي، وبين الدليل الذي ينفي الجزئية كحكم شنو؟ كحكم ظاهري، باعتبار عدم المنافاة بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية كما ثبت في محله. فلا تنافي بينهما، لا تعارض بينهما حتى نلتزم بالتخصيص أو التقييد. وبالتالي التقييد والتخصيص هو فيهم مخالفة للدليل بنحو من أنحاء المخالفة، وهذه إنما يصار إليها عندما يكون هناك تنافي، ونكون بصدد رفع التنافي. أما حيث لا تنافي بينه، خلي يكون ذاك الدليل يثبت الجزئية واقعا، وهذا ينفيها ماذا؟ ينفيها ظاهرا. لماذا يكون حديث الرافع الذي يرفع الجزئية رفعا ظاهريا مخصصا لذاك الدليل الواقعي، وموجبا لاختصاصه بحالة العلم، بحيث أن الجزئية لا تكون جزءا من الصلاة إلا في حالة العلم، وترتفع جزئيتها في حالة ماذا؟ في حالة الجهل. هذا هو الإشكال. إشكال أنه كيف يكون الدليل الحديث الرافع ومفاده حكم ظاهري مخصص ومقيد للدليل الواقعي. هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول ما له علاقة بكيفية إثبات ماذا؟ الأمر بالأقل. ما ناظر إلى هاي الجهة، ناظر إلى هاي الجهة، أنه كيف يمكن تخصيص الدليل الواقعي بالدليل الظاهري الذي يتضمن حكما ماذا؟ حكما ظاهريا. ومن هنا يظهر أن هذا الاعتراض لا يرتفع بإبراز أن صاحب الكفاية لا يثبت الأمر بالأقل بإجراء حديث الرفع في الجزئية كما ركز عليه هذا المحقق في كلامه. ما يرتفع هذا الاعتراض، هو يقول نحن نفسر كلام صاحب الكفاية تفسير يسلم عن الاعتراضات. هذا ما ذكره لا يرفع الاعتراض، لأن الاعتراض ليس على كيفية إثبات الأمر بالأقل وبما يثبت الأمر بالأقل، وما هو الشيء الذي يثبت ماذا به الأمر بالأقل، حتى إذا قلنا بأنه الأمر بالأقل يثبت باعتبار العلم التفصيلي بوجوب الأقل أو العلم الإجمالي بوجوب الأقل يرتفع الاعتراض. الاعتراض الأول ما له علاقة بهذه الجهة، الاعتراض الأول يقول أن هذا التخصيص تخصيص دليل حديث الرف لدليل جزئية السورة. قلنا أن دليل جزئية سائر الأجزاء الأخرى حديث الرف ما حد ادعى أنه يخصصها أو يقيدها، تبقى هي على إطلاقها، إطلاقها علما لحالة الشك لحالة الجهل بجزئية السورة، يبقى على حالها تبقى مطلقة ليست مقيدة. حديث الرف لا يخصصها، نعم يخصصها إذا 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 كان هناك جهل بها، إذا كان هناك جهل بجزئية الركوع يجي حديث الرف يخصصها على ما هو المدعى، لكن حيث يكون الجهل بجزئية السورة فقط وتبقى تلك الأدلة على حالها، حديث الرف لا ينظر إليه ولا يخصصها ولا يقيدها، تبقى على حالها. الاعتراض على تخصيص حديث الرفع لدليل جزئية السورة حيث فرض أن السورة شنو يشك فيها المكلف كما هو المفروض في أصل المسألة، يعني الدوران بين الأقلي وشنو والأكثر، يعني أنه عندك جزء أنت تشك في ماذا في جزئيته، حيث أن هناك جزء وهو السورة مثلا يشك في جزئيته، حديث الرفع يخصص دليل جزئية ذلك الجزء ويوجد اختصاص دليل جزئيته بحالة العلم اللي عبر عنه بالاستثناء صاحب الكفاية، بمعنى أنه يخرج حالة الجهل من ذاك الدليل. الاعتراض يقول أن هذا غير معقول، لأن ذاك الدليل دليل واقعي يتكفل حكم واقعي، بينما حديث الرأي يتكفل حكم شنو ظاهر، يرفع الجزئية في حال الجهل ظاهرا. وهذا كيف يكون مخصص لذلك الدليل الواقعي الذي يقول أن الجزئية ثابتة مطلقا بحيث يوجب تخصيصها بحالة العلم وإخراج حالة الجهل من ذلك الدليل الشأن الواقعي؟ هذا حديث الرف ليس فيه قابلية لذلك، هذا الاعتراض الأول. وهذا الاعتراض الأول يرد بهذا البيان على صاحب الكفاية، سواء فسرنا كلامه بالتفسير السابق أو فسرنا بهذا التفسير الذي ذكره هذا المحقق. وأما الاعتراض الآخر، الاعتراض الآخر اللي ذكرناه، نقول الاعتراض الثاني اعتراض يعني مو اعتراض، اعتراض منهجي هامشي. الاعتراض الآخر هو مسألة المعارضة، لأنك يا صاحب الكفاية تريد أن تجري حديث الرف في الجزئية، في جزئية الجزء المشكوك الجزئية. الاعتراض يقول بأن هذا معارض بإجراء البراءة في كلية الأقل، في كلية الأقل. فإذن مقتضى المعارضة لا يجري، يعني لا يجري كل يتساقطان، فحينئذ نصل إلى نتيجة أنه لا يمكن إجراء صلاة البراءة في ماذا؟ في جزئية الجزء المشكوك الجزئية، لأنها معارضة بماذا؟ البراءة في كلية الأقل. هذا الاعتراض ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته، وذكر في مقام تقريبا هذا البيان بأنه جزئية الجزء المشكوك الجزئية بينها وبين كلية الأقل تعارض تنافي، وهذا واضح لأنه لا يمكن الالتزام بكل منهما، يعني لا يمكن الالتزام بكون الجزء المشكوك جزء من الصلاة وفي نفس الوقت نلتزم بأن الأقل هو شنو هو الكل، لأن معنى كلية الأقل يعني أن متعلق الأمر هو الأقل، تمام متعلق الأمر هو ياهو هو شنو 9 أجزاء، وهذا ينافي افتراض جزئية جزء شنو العاشر، لأن جزئية الجزء العاشر تعني أن الأقل ليس هو تمام المتعلق وإنما هو بعض المتعلق. فإذا يوجد بين جزئية الجزء العقل جزئية الجزء المشكوك وبين كلية العقل يوجد بينهما تنافي وتعارض كما يعبر. وهذا التنافي وهذا التعارض الجزئية والكلية هما يقول لازمان للوجوب النفسي، جزئية لازمة للوجوب النفسي والكلية لازمة للوجوب النفسي، لنقل بعبارة أخرى منتزع من الوجوب النفسي هاي هم منتزع من الوجوب النفسي وهما في عرض واحد. جزئية السورة من الصلاة منتزعة من الوجوب النفسي بالأكثر بالكل بالعشرة أجزاء، كلية الأقل منتزعة بالأمر النفسي والوجوب النفسي المتعلق بماذا؟ بالأقل بالتسعة ينتزع عنوان شنو؟ كلية الأقل. إذا فرضنا أن الأمر النفسي الاستقلالي تعلق بماذا؟ تعلق بالأقل، فحينئذ معناه أن الأقل هو تمام المتعلق، تمام متعلق الوجوب اللي يعبر عنه بالكلية. إذن هما أمران متعارضان في عرض واحد، كل منهما منتزع من الوجوب النفسي، وكل منهما مشكوك مشكوك بإضافة العلم الإجمالي لأنه معلوم إجمالا، يعني مشكوك من جهة ومعلوم بالإجمال هو من جهة. كلية جزئية الجزء العاشر مشكوك، أنا أشك بها لا علم لي بها لكن أعلم بها شنو؟ إجمالا، يعني شك مقرون بالعلم شنو؟ إجمالي. كما أن كلية الأقل، كلية الأقل اللي تعني أن الأقل هو تمام متعلق الوجوب، هذا أمر مشكوك لا علم لي به وأيضا هو مقرون بالعلم شنو؟ الإجمالي. هذا معناه أن كلية الأقل طرف للعلم الإجمالي، كما أن جزئية الجزء العاشر طرف للعلم شنو؟ الإجمالي، فكل منهما مشكوك ومقرون بالعلم الإجمالي. وبالنتيجة راح نصل إلى هذا، أنه لا البراءة تجري في هذا ولا البراءة تجري، أن البراءة إذا جرت البراءة في الجزئية فهي تجري أيضا في ماذا؟ في كلية الأقل، لأن كل منهما مشكوك. إذا كان هذا الشك بالرغم من كونه مقرون بالعلم الإجمالي يسمح بإجراء إصالة البراءة لنفي جزئية الجزء العاشر، إذن هو يسمح أيضا بإجراء إصالة البراءة في كلية الأقل، فيتعارض هذان الأصلان في الطرفين ويتساقطان. فإصالة البراءة، إجراء إصالة البراءة في جزئية الجزء العاشر معارضة بإجراءها في ماذا؟ في كلية الأقل. هذا الإشكال، وإن ذكر المحقق الأصفهاني بهذا البيان اللي ذكرناه لكنه الظاهر أنه هو أجاب عنه، لكن في موضع آخر أجاب عن هذا الإشكال، وقال بأن ما استشكلناه في جريان البراءة في الجزئية من أنها معارضة بالبراءة الجارية في كلية الأقل هذا إشكال نرفع اليد عنه وليس واردا، وذكر في كلام له غامض ليس بذاك الوضوح ما يمكن أن يبين به هو هذا، هو بأنه أن طرف العلم الإجمالي اللي هو يوجب توهم المعارضة هو في الحقيقة الوجوب النفسي للأقل بحده، هذا هو طرف العلم الإجمالي، لا أصل الوجوب النفسي وذات الوجوب النفسي. الطرف للعلم الإجمالي هو الوجوب النفسي للأقل لكن بحد المعين، هذا هو طرف العلم الإجمالي بحده، والطرف الآخر هو ماذا؟ هو وجوب الأكثر بحده، وجوب الأكثر شنو؟ بحده. هذا هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي اللي يعبر عنه بوجوب بجزئية الجزء العاشر، اللي ينتهي إلى ماذا؟ إلى أن المأمور به هو عبارة عن 10 أجزاء، فيما لو كانت السورة جزء من ماذا؟ من الصلاة. هاي الجزئية هي تعني ماذا؟ تعني أن هناك وجوب نفسي استقلالي يتوجه إلى مجموع شنو؟ 10 أجزاء. إذن أنا ما أعلمه هو هذا، أنه أكو وجوب نفسي مردد بين أن يكون متعلق بالأقل بحده بحده، وبين يعني حد شنو حد هو هنعبر عنه الاستقلالية اللا بشرطية، ها اللا بشرطية، وبين أن يكون متعلق بالأكثر بحده أيضا الاستقلالية، وأن مجموع الأجزاء هو عبارة عن 10 أجزاء. فطرف العلم الإجمالي هو عبارة عن وجوب الأقل بحده. يقول أن هذا وجوب الأقل بحده ليس له أثر، هذا ليس له أثر، وجوب الأقل بحده بحده، هاي القيد نركز عليه. يقول هذا ليس له أثر باعتبار أن كلية الأقل اللي هو الحد، وكون الأقل هو تمام متعلق الوجوب، هذا على أثر. ليش؟ لأنه ذات الأقل، ذات الأقل هذا مما نعلم بوجوبه، سواء كان هذا الحد موجود أو لم يكن هذا الحد شنو موجود، ذات الأقل نعلم بوجوبه، ولا إشكال نقطع بأن المكلف يستحق العقاب على مخالفته، يستحق المؤاخذة على ماذا؟ على ترك ذات الأقل، على ترك ذات الأقل، سواء كان هذا الحد موجود أو كان شنو هذا الحد غير موجود. على كل حال هذا عندما يترك الأقل يستحق العقاب بلا إشكال، ويستحق المؤاخذة بلا إشكال، وما يعلم بوجوبه بلا إشكال. على كل تقدير هذا الحد ليس له أثر، في ماذا يؤثر هذا الحد؟ الحد أن هذا هو التمام المتعلق، الأقل واجب ونعلم بوجوبه، ويستحق المكلف المؤاخذة على تركه، يستحق المؤاخذة على تركه. كونه تمام المتعلق أو ليس تمام المتعلق، هذا شنو أثره؟ ليس له أي أثر، ليس له أي أثر في مقام العمل الخارجي، يقول ليس له أي أثر. ومن هنا يختلف كلية الأقل عن جزئية السورة. جزئية السورة لها أثر عملي تظهر في ماذا؟ في استحقاق المؤاخذة على ترك السورة. كون السورة جزء من الصلاة له أثر عملي، أثره العملي هو استحقاق المؤاخذة والعقاب على ترك ماذا؟ على ترك السورة. أما هل نستطيع أن نقول أن هناك استحقاق مؤاخذة على ترك كلية الأقل، على ترك كون الأقل هو تمام المتعلق؟ يقول لا، هذا ليس له أثر، تمام الأثر هو لذات الأقل، وهذا مما نعلم بوجوبه. أما كونه هو تمام المتعلق اللي هو معنى الكلية، هذا مما لا أثر له. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن البراءة تجري في الجزئية لرفع استحقاق المؤاخذة، وللتأمين بعبارة أخرى من ناحية المؤاخذة على ترك الجزء، يكون المكلف إذا أجرى البراءة في الجزئية يكون في راحة من ناحية شنو؟ من ناحية الجزء. لماذا؟ لأن البراءة أمنت من ناحية العقاب على ترك ماذا؟ على ترك الجزء. ولا تعارض هذه البراءة بماذا؟ بإجراء البراءة عن كلية الأقل، لأن هذه البراءة لا يترتب عليها شيء، لا تترتب عليها ثمرة عملية. أجر البراءة عن كلية الأقل، أن أجر البراءة عن كون الأقل الذي أعلم بوجوبه على كل حال، عن كونه تمام المتعلق. شنو الأثر هاي البراءة؟ ليس لها أي أثر إن هذه البراءة، لأنه إن أريد بها التأمين من ناحية المؤاخذة على ترك الأقل فهذا غير معقول. لماذا؟ لأننا نعلم بترتب المؤاخذة على ترك الأقل على كل حال. قطعا هذا عندما يترك الأقل هو يستحق شنو؟ المؤاخذة. فما معنى أن تجد البراءة للتأمين من هذه المؤاخذة؟ وإن أريد بها التأمين عن من ناحية كونه تمام المتعلق، أنا أريد أجل البراءة للتأمين من ناحية كون الأقل هو تمام المتعلق، قلنا بأن هذا لا يترتب عليه استحقاق العقاب والمؤاخذة حتى تجري البراءة للتأمين من ناحيته. وبناء على هذا الصحيح هو، يقول المحقق الأصفهاني، أن الصحيح أن البراءة الجارية في السورة لا تعارض بالبراءة في كلية الأقل. لكن يبقى الاعتراض الأول على حاله. وصلى الله على محمد وعلى آله.